قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا الآيات في بيان أسماء الله عز وجل وصفاته. قد وقفنا عند قوله، قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: إن الله نعم يعزكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وهذه الآيات هي أسرت اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما اسم السميع واسم البصير، ويتضمن هذان الاسمان صفة السمع وصفة البصر، ويلزم منها معنى صفة أخرى وهي صفة الحياة، لأنه لا يكون سميعا إلا إذا كان حيا، ولا يكون بصيرا إلا إذا كان حيا. فيقول المؤلف الشارح: ليس خمسين شيء، دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه. يعني إذا أثبتنا أن لله سمعا وأن لله بصرا، الله عز وجل نفى المثلية، فليس سمعه كسمع المخلوقين ولا بصره كبصر المخلوقين، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولكن سمعه يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وبصره يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهكذا نقول في كل صفة من صفات الله عز وجل. أما المعطلة فإنهم ينفون الصفة أصلا، ويقرؤون الأسماء بدون معاني، يعطلونها عن المعاني، فيقولون ليس لله سمع ولا بصر. وهناك المشبهة أو المجسمة وهم عكس المعطلة، فإنهم يثبتون السمع والبصر، ولكنهم يقولون هو له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا ويد كأيدينا ونحو ذلك، وهذا باطل وهذا باطل. ولكن أهل السنة قولهم وسط، وقولهم هو القول العدل وهو الصراط المستقيم، فإن الله عز وجل موصوف بالسمع والبصر، وهو سبحانه وتعالى سمعه وبصره ليس كسمع المخلوقين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ليس كمثله شيء، إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفاته، نفي صفات كمال وعلوه على خلقه وتقلبه
بكتبه وتكلمه لرسله ورؤية المؤمنين له ونحو ذلك.
يعني هم بيقولوا ليس كمثله شيء، يوم هم يستدلوا بذلك على أنه لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر. لا، الله عز وجل يقصد بقوله أو يعني بقوله ليس كمثله شيء نفي المشابهة، ويقصد بذلك كمال العلوم وكمال الصفات، فصفاته بلغت الكمال ولا أحد
يشبه الله سبحانه وتعالى. ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات، وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن سمع الله عز وجل أحاط بجميع الأصوات، فلا يشغله صوت عن صوت، ولا يشغله سائل عن سائل، ولا مسألة عن مسألة، بل يسمع جميع الأصوات، جميع الأصوات مع اختلاف الحاجات واختلاف الأصوات واللهجات في آن واحد، وهذا سمع ربنا سبحانه وتعالى. وأما سمع المخلوق ففي نقص وعكس، المخلوق لا يستطيع أن يسمع صوتين في وقت واحد، بل ربما الصوت الواحد، الصوت الواحد، صوت واحد فقط لا يحسن السماع لضعف في السمع ونحو ذلك، وقد يحتاج اللي قدامه يعلي صوته عشان يسمعه، وقد لا يسمعه. ثم إن سمع المخلوق يعني كان عدما ثم صار حدثا ثم ينتهي إلى عدم، وأما سمع الله عز وجل فالله عز وجل موصوف بصفاته أزليا، فما زال بصفاته أزليا كما أنه لا يزال عليها أبديا صفات الله عز وجل، فهذا من كمال سمع الله سبحانه وتعالى. فذلك البصر وهو صفة يدرك بها جميع المرئيات من الأشخاص والألوان، قريب والبعيد عنده سواء، فلا تؤثر على بصر الله عز وجل وعلى رؤيته لا يؤثر عليه الحواجز، يعني أنت ترى ولكن إذا كان بينك وبين غيرك مسافة لا ترى، إذا كان بينك وبينه حائط خلاص احتجز عنك لا ترى. ثم إن بصر المخلوق أيضا بصر سبقه عدم وينتهي إلى عدم، ولكن بصر الله عز وجل أحاط بجميع المرئيات، قريبها وبعيدها سواء، ما فوق العرش وما تحت قاع البحار عند الله سواء، ما كان بضوء النهار أو بظلام الليل عند الله سواء، ليست هناك حواجز تحجب الرؤية عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يعوق شيء عن رؤية مخلوقاته. فأين هذا لمن يقولون لا يحسن يكون في تشبيه، فكيف يقاس بصر العبد ببصر الخالق سبحانه وتعالى؟ أين بصره ببصره سبحانه وتعالى؟ فأبصارنا فيها العمش والرمد والعور والعمى، والواحد بس كده كل ما يعدي سنتين ثلاثة يروح يعمل كشف يقول لك 6 على 36 6 على 24 كل يوم عمال تنقص، فكيف يقاس هذا ببصر الله عز وجل الذي أحاط بجميع المرئيات. وروى أبو داود في سنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنيه والتي تليها على عينيه، ومعنى الحديث أنه يسمع بسمع، أما يقول إن الله كان سميعا بصيرا ولا يريد أن يشبه الله بخلق بذاته، ولكن يريد أن يثبت أنه يسمع بسمع، لا كما يقول الجهمية وغيرهم أنه يدرك الأصوات فقط من غير أن يكون له سمع. وحج على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموع، يقول إن الله كان سميعا فهم يثبتوا سمع صفة السمع، يثبتوا، لكن المقصود بصفة السمع عندهم إيه؟ علمه بالمسموعات، لا أنه له سمع، يسمع به. وصفة البصر علمه بالمرئي، يعني رجعوا المسألة كلها لليه؟ للعلم. لا يقول إن له بصر حقيقي يليق به سبحانه وتعالى، فهذه ينفونها عن الله سبحانه وتعالى. وتفسير خاطئ، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء والأرض، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمع. يبقى لو تقول إنه يسمع يعني يعلم، طب هو الأصم يعلم، يعلم اللي فيه أصوات، وربما لو يعني أعطناه بالإشارة فهم المعاني، يبقى عنده علم بالأصوات، لكنه لا يدرك، لا يدرك وليس له سمع. والأعمى يعلم الأشياء، يعلم في سماء في أرض في جبال، هذا عنده علم لكنه أعمى لا بصر له. فمجرد أنك أنت تقول سميع بصير يعني عليم أو عنده علم بالمسموعات المرئيات، هذا غير كاف في إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، أو هو معنى خاطئ لمعنى أن الله سميع بصير. أقول إن الله سميع بصير يعني له سمع وله بصر، لكن له سمع يليق به وله بصر يليق به سبحانه وتعالى، ليس كسمع المخلوقين وليس كبصر المخلوقين. قال الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله: حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم والله يحكم ما يريد. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات فيها إثبات صفة الإيه؟ الإرادة والمشيئة. سمعنا كده؟ قلت ما شاء الله، يبقى إثبات صفة الإيه؟ المشيئة. ولو شاء الله ما اقتتلوا، إثبات صفة المشيئة. ولكن الله يفعل ما يريد، إثبات صفة الإيه؟ الإرادة. فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، فصفة الإرادة. يبقى هذه الآيات بتدور حول إثبات هاتين الصفتين، الإرادة والمشيئة، والنصوص في ذلك لا تحصر. الأشاعرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت في الأزل بكل الـ 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 الأمور المرادة، فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. يعني يقولوا إن معنى إن الله عز وجل له إرادة، دي إرادة قديمة أزلية، لكنه لا يريد الآن كذا، هو أراد في القدم وخلاص، لأنه بيعتبره ده حدوث، أنه يريد الآن يخلق كذا، يريد الآن يفعل كذا، يريد الآن يهدي ضال أو يضل طائع أو نحو ذلك. فيقول: لا، هذه كلها ما تبقى فيها حدوث، لكن الإرادة إرادة قديمة، هي إرادة واحدة فقط أزلية لا تتجدد. قالوا: فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة، يعني الله أراد شيئا لكن لسه ما إيه؟ ما لم يقع، المراد تخلف عن الإيه؟ الإرادة. الله أراد لكن لم يقع، وهذا طبعا باطل. أما المعتزلة فهم طبعا بينفوا الصفات، فلا يثبتون صفة الإرادة، يقول ما فيش حاجة اسمها صفة الإرادة. ليه؟ لأن الإرادة ميل القلب، الإرادة عند المخلوق قالوا هي ميل القلب. وقالوا: إذن لو قلنا إن في إرادة يعني شبهناه بالمخلوق، أمال إيه؟ معنى الإرادة، ويقولون إنه يريد بإرادة حادثة لا في محل، يعني لا يجعلون هناك إرادة متعلقة بذات الله عز وجل، لكن في حاجة حادثة ربنا سبحانه وتعالى جعلها ليست في ذاته سبحانه وتعالى، فالإرادة خارجة عن الذات. وهذا كلام يعني لا يقبل عقلا، لأن كيف تكون الصفة ليست غير متعلقة بالموصوف؟ فإن الصفة شيء منفصل عن الموصوف، فإن الصفات إيه؟ كلها متعلقة بالموصوف. يعني أنت صفاتك ليك صفات، هل ممكن إرادتك به شيء بره كده حادث لوحده يعني مش متعلق بقلبك أو بنفسك؟ فهم يقولون هكذا، إرادة الله عز وجل حادثة لا في محل. قال فيلزمهم قيام الصفة بنفسها، وهو من أفضل البصر، وهو من أمحل البصر إن يكون هناك صفات مستقلة. وده اللي يمكن جعل بعضهم يقولوا إيه، إن ينفوا الصفات كمان، عشان هم لو أنه يبقى فيه صفات مستقلة يبقى كده عددوا الإيه الآلهة، أما يكون فيه صفة إرادة وهي من صفات الله عز وجل، لكن هي غير متعلقة بالذات، بقى في الذات وفي الصفة وفي صفة ثانية وفي صفة ثانية، فيجي ناس ثانية يخلق شيل الصفات كلها، عشان كده انت تعددت الايه، عددت الاله. واما اهل الحق اهل السنة فيقولون ان لله عز وجل ارادة ومشيئة، فالله عز وجل يريد ويشاء. وهذا يعني عشان نقرب المعنى، مسألة الارادة والمشيئة هي اقرب ما يكون بالايه، قدر وقضى، يعني ربنا سبحانه وتعالى قدر المقادير، الله عز وجل قدر شيئا يبقى أراده، ثم لما أوجده يبقى شاءه، فما شاء الله كان، فما شاء الله كان. زي مسألة القدر والقضاء، إيه الفرق بين القدر والقضاء؟ أن القدر أن ربنا يعني أراد شيئا أو قدر شيئا، ها؟ ثم بعد ذلك شاءه فقضاه، يعني خلقه أوجده، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. عشان كده أهل السنة يقولون أن الله عز وجل قد يريد الشيء لكن لا يشاء، يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد الإرادة الشرعية، وهي إن الناس يقيم الإرادة الشرعية، لكن الله عز وجل لم يشاءه للكافر، لكن شاءه للمؤمن، فما شاء الله للمؤمن أن يكون مصليا صلى، وما شاء الله وما لم يشاء إلا للكافر أن يؤمن فلم يؤمن. عشان كده بقى يعني الإرادة والمشيئة يعني متقاربين في المعنى، فبنقول الإرادة إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة هناك إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية كل ما شاءه الله أن يكون، سواء يعني هذه تتعلق، خلينا نقول الإرادة الشرعية الأول تتعلق بما أمر الله به عباده، الإرادة الشرعية تتعلق بما أمر الله به عباده، يبقى ربنا أراد وشرع، أراد الله عز وجل من الناس أن يؤمنوا، والله يدعو إلى دار السلام جميع الخلق، فهذه الإرادة الشرعية والله يحبها، هذه الإرادة الشرعية ربنا سبحانه وتعالى يحبها. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، إن تشكروا يرضه لكم، يعني ربنا يرضى لنا الإيمان ويحب لنا الإيمان ويأمرنا بالإيمان جميع الخلق، دي إرادة شرعية ربنا يحبها ويرضى عن أصحابها ويدعو إليها. لكن هل الكل يعني يقع منه هذه الإرادة؟ لا، هناك من يؤمن وهناك من ايه؟ من يقف، هناك من يؤمن وهناك من يقف. هذه الإرادة الشرعية المتعلقة بأمر الله عز وجل وبما يحبه ويرضاه. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تلازم بين الإرادتين، بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى، فبينهم عموم وخصوص من وجه، اللي هي الإرادة الكونية بقى. الإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر احنا عندنا الاراده الشرعيه، فالمفروض كان الاراده القانونيه الاول ذكرها فوق اهيت. الاراده الشرعيه متعلقه بالمشيئه، الاراده الكونيه ولا متعلقه بالمشيئه؟ يبقى الاراده الشرعيه متعلقه بالايه؟ بمحبه الله وامره. الاراده الكونيه متعلقه بالمشيئه، ما شاء الله كان. فقد يشاء الله عز وجل ايمان المؤمن وكفر الكافر. ربنا شاء ان هذا يكون مؤمن، وشاء ان يكون مشيئه ايه او اراده اليه، اراده كونيه، إرادة كونية، إن شاء أن هذا يكون مؤمنا وشاء أن هذا يكون كافرا. ولو شاء الله ما اقتتلوا، وهم اقتتلوا لأن الله شاء لهم أن يقتتلوا، مشيئة إيه؟ كونية أو إرادة كونية. يقول لك مثلا الخلاف واقع، واقع ده واقع إيه، كونا ولا شرعا؟ يعني ربنا أمرنا بالاختلاف؟ لا، ربنا لم يأمرنا أن نختلف. لكن يقع الاختلاف، يقع الاختلاف كونا ولا شرعا؟ كونا. يعني ستفترق أمتي على 73 فرقة، هذا أمر حتمي لابد أن يقع. فهل نسعى نحن للاختلاف؟ أما احنا نسعى للائتلاف؟ نسعى للائتلاف لأن الله أمرنا بذلك وشرع لنا ذلك. لكن الذي يكون في الكون إرادة الله الكونية، فبينهما عموم وخصوص. يعني المؤمن الذي آمن بالله اجتمعت فيه الايه؟ الإرادتين، الإرادة الكونية لأن الله عز وجل شاء له الإيمان، والإرادة الشرعية لأن الله أحب الإيمان وهذا آمن. أما الكافر فتعلق بإرادة واحدة والإرادة الكونية، أن الله عز وجل شاء أن يكون كافرا، لكن هل أحب له الكفر؟ لا، وأن الله لا يرضى لعباده الكفر. إذن هناك إرادة كونية متعلقة بالمشيئة، وهناك إرادة شرعية متعلقة بما يحبه الله أو بالأمر الشرعي الذي ما هي بقى المسألة؟ الإنسان هو ربنا سبحانه وتعالى نيجي في الحاجات الكونية فهو مصير فيها، كونه طويلا أو قصيرا أو أبيض أو أحمر أو أسود أو يولد يوم كذا ويموت يوم كذا، ليس لك في ذلك إيه؟ ليس لك في ذلك شيء. أما من حيث التكاليف فإن الله عز وجل قال إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالله عز وجل جعله مخيرا وجعل له مشيئة، لكن الله عز وجل يوفق من يشاء لطاعته، لأن الأمر العام كما ذكرنا قول الله عز وجل والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ يدعو جميع الخلق. إذن الهداية العامة حاصلة، وقد أرسل الله الرسل إلى جميع الخلق، كل رسول لأمته والنبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس، وأرسل التكاليف للجميع، لكنه قال ويهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. فمن اصطفاه الله عز وجل وراه أهلا ومحلا للهداية هداه الله عز وجل، وأما الآخر فإن الله عز وجل لم يوفقه لهذا. يبقى هناك في مشيئة عامة أو دعوة عامة، إرادة عامة لإرادة لجميع الناس بالهداية النصر والإرشاد والبيان، ثم يعلم الله عز وجل من يستحق هذه الهداية فيوفقه إليها، كما تفعل أنت مثلا ولله المثل الأعلى. لو أنت عامل مثلا مأدوبة وتدعو الناس إليها وتروح تقول للناس ايه والدعوة عامة، عملت اعلان عاملين دعوة عامة كل ما احبابنا واصحابنا وجيراننا، دعوة عامة خلاص، في ناس هتيجي في ناس مش هتيجي. فاذا بك انت تأتي بسيارة مخصوص وتروح تجيب بقى الشيخ فلان والحاج فلان. هل لما أتيت بهؤلاء هل ظلمت الآخرين؟ لا، ولكنك أرشدت هؤلاء، أرشدت هؤلاء بزيادة فضل منك. ربما لأنك تعلم أن أو بينك وبينهم محبة أو نحو ذلك، لكن طبعا ولله المثل الأعلى. الله عز وجل عندما وفق الطائع للطاعة لما يعلم ما في قلبه من الإيمان والإخلاص وأنه أهل لهذا التوفيق فوفقه الله عز وجل، وأما الكافر فقد عاقبه الله عز وجل بأن صده عن ذلك. طبعا هذا كله من الشيء الإيماني الاعتقادي، عشان بردك إيه لازم النقطة دي تتأثر كويس. يعني في فرق بين أنك تؤمن بشيء وبين أنك مكلف بشيء. فميجي واحد يقول لك أصلا ربنا عايزنا صلي تصليت، دي من ناحية الإرادة الكونية صح، صح أن ربنا عايز يصلي يصلي كونا، لكن من ناحية الشرعية الإرادة الشرعية غلط، لأن الله أراد لك الصلاة أمرا، ربنا أمرك بالصلاة. فنقول لك بقى يا عم، هل أنت الآن كشفت عن اللوح المحفوظ وشفت كده أن ربنا سبحانه وتعالى قال أن فلان ده ما يصليش؟ لا، لكن احنا مؤمنين في الآخر أن ربنا اللي مقدره هو اللي يكون. أمال أنت إيه اللي مطالب به؟ مطالب أن تؤمن، أن تؤمن بالأمر الكوني اعتقادا فقط، لكن لا تكلف به، من أين تأتي بالتكليف؟ لكن الأمر الشرعي أنت مكلف به، الأمر الشرعي أن ربنا أمرك بالصلاة لازم تسعى للصلاة. زي بالضبط إيه؟ أقول لك يا عم أنت ممكن تقعد عريان كده تلبس هدوم، ولو ربنا عايزك يريد أنك تتدفى تتدفى من غير ما تلبس حاجة. هي دي زي دي كده مقربها طبعا لمثل يستقبحه العقل. يعني هل ممكن واحد يقول للتاني انت لابس هدوم ليه؟ لا، تسيب الموقف دي خالص، انت مش متوقع على الله كده، عشان انت ما تثقش في ربنا. لو انت واثق في ربنا يبقى ربنا عايز يدفيك من غير لبس، ما هو صح، هو ربنا عايز يدفيك من غير لبس يحصل، بس ده قدرا كونا. لكن انت مطالب شرعا بايه؟ انك انت تحمي جسمك ودافي نفسك، صح؟ تأخذ بالأسباب، الله يفتح عليك. يبقى أنت تأخذ بالأسباب مع اعتقادك إنه ممكن الأسباب دي ما تجيبش النتيجة، ربنا يعني يسلبها، زي ما سلب النار عن إبراهيم لما ألقي إبراهيم في النار. يبقى أنت مطالب أن تأخذ بالأسباب. يعني لو جاء رجل وقال يا رب اللهم ارزقني ولدا صالحا يكون برا بي و وداعيا في ميزان حسناتي، ونقول له إذن لو أردت ولدا صالحا فالآن عليك أن تتزوج وتجامع زوجتك عشان يحصل ولد. فقال لك لا 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 لا، اتجوز يا عم، أنا عايز ولد صالح من الجواز. هذا تعدي في الدعاء، وربنا يقدر على كده وما يقدرش، قادر، لكن أنت غير مكلف بهذا. أنت مكلف أن تأخذ بالأسباب، أن ربنا جعل أن كل شيء له سبب، فتأخذ بالأسباب المكلف بها شرعا. وما في قدر الله عز وجل كونا أنت تعتقده فقط، فتسعى بالأسباب للهداية، ومع ذلك لو شاء الله أن يهدي لهدى فأنت لن تهتدي إلا بإذن الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، كما قال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إلى آخر ما قال. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إذن مشيئة العبد، العبد له مشيئة ويباشر العمل، لكن الله هو الذي يخلق فيه العمل، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن لازم نفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية وبين الشيء الذي تعتقده والشيء الذي مكلف به. فالذي تعتقده هو ما في اللوح المحفوظ سيقول ما أراد الله، أخذنا بالأسباب نأخذ بالأسباب إلا ربنا قدره سيقول، هذا اعتقادا. لكن من أين لك أن تقول إن ربنا في اللوح المحفوظ كتب عليه ما صليش، كتب عليه ما فعليه؟ أنت مكلف أن تأخذ بالأسباب الشرعية، بأسباب الإيمان والهداية وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كما أنك مطالب شرعا بأنك تدفع نفسك الجوع والبرد والعطش بالأكل والشرب واللبس والسكن ونحو ذلك. طيب. ثم بقى شرح الآيات. ولولا إذ دخلت جنتك، يعني هلا إذا دخلت جنتك، طبعا هذه حكاية من قول إيه عن الرجل المؤمن لزميله الكافر، في قصة الرجلين اللي ربنا ذكرهم في سورة الكهف، قال أنا خير منك مالا، إلى أن قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم جعلك صورك رجلا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي ما شاء الله كان، يعني ما هنا إذا كانت هي الشرطية كما قال الشيخ العصيمين، إذا كان ما شرطية يبقى جواب الشرط هنا يكون إيه؟ كان. يعني قلت ما شاء الله كان، وأن هذا لم يكن إلا بمشيئة الله. أو إذا كانت ما موصولة معنى الذي، يبقى هتكون خبر لمبتدا محذوف، يعني قلت هذا ما شاء الله، هذا الذي شاءه الله عز وجل، هذه الجنة إنما كانت هكذا لأن الله شاءها، وإذا والله إذا لم يكن شاءها لم تكن، ما خلش يبقى في جنة. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك، مع أنهم جنتين من جنة واحدة، إما أن يقال لأنه يجوز أنه يعني بالإضافة أن يكون مجموع جناتك، يعني جنتك التي أضيفت إليك سواء واحدة أو اثنين أو عشر زي ما يكون، أو يقال أنه قال ذلك له تحقيرا لأن صاحبه يريد أن يذكره بالله عز وجل، يعني اثنين زي واحد كلها زي بعض، فيقال له تحقيرا أن هذه الدنيا إيه زائلة وفي الحقيقة واحدة ولا تعجب أنها سنين أو إلى آخره. وطبعا هذا يستحب الإنسان طبعا إذا شاء إذا رأى شيئا يعجبه أن يبرك عليه، والعلماء استحبوا أن يقول ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، يعني واحد ربنا أدله مثلا ملك كده وأدله قصر ولا أدله حاجة كبيرة، حديقة كده كبيرة يخش الواحد يعجب بيها فيدخل في نفسه يوم يقول إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا في يعني تعظيم لله وإجلال لله عز وجل وبيان الشكر لله سبحانه وتعالى. وكذلك أن يبرك، يعني يقول اللهم بارك لي، سواء كان ذلك في نفسه أو ماله، واحد شاف عضلاته كده بص على المرايه كده ما شاء الله، لأن الإنسان قد إيه قد يحسد نفسه، يجي يقول ما حسد المال إلا أصحابه، هو مش هيحسد بمعنى الحسد اللي هو تمني زوال النعمة، لأن في حسد وفي عين، الحسد معنى أوسع، لأن الحسد هي تمني زوال النعمة عن الغير، طبعا فيش واحد يتمنى زوال النعمة هنروح لفين؟ عن نفسه لا، لكن قد يعين نفسه، والعين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. لكن طبعا بربك يكون يعين نفسه قليلا، لكن في الغالب يعينه غيره من غير ما يشعر، خش عند واحد صاحبه مثلا كده الدنيا، فالنفس تتكيف بكيفية خاصة تؤثر، كما جاء في الحديث ان سهل بن حنيف وطبعا طبيعة العرب واحد يغتسل واحد يمسك له صوب شغله في الصحراء في الخلاء وهو يغتسل. فرأى منه صاحبه شيئا من جسده وكان أوتي جلدا حسنا فقال ما رأيت كاليوم ولا مخبأ، يعني عمري ما شفت جلد بالجمال دوت ولا حتى جلد الايه المخبأة. من المخبأة النساء يعني، ولا جلد النساء كمان يعني جمال ما فيش بعد ما تلاقوش حتى عند النساء. فضبط قال له صار على طول من غرض انه قال هذا الكلام. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من تتهمون؟ قالوا فلان. يعني هذا كان إذا أمر معروف عندهم، حتى ذكر الفقهاء أنه إذا عرف الرجل بالعين من يعين الناس فعلى الإمام أن يمنعه من الخروج، يعني حدد إقامته، يقول له اقعد في بيتك يا عم وأكلك وشربك وحاجتك كلها جلغت عندك، يعني ايه طلعوش للناس لان ده ايه ضرر، وقاعدة ضرر عايز تاكل وتشرب وتطلع تشتغل ليه، حاجتك كلها مجابة حتى لا يختلط بالناس ويؤذيهم. فقالوا فلان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هلا بركت عليه؟ يعني هلا بركت عليه؟ يعني قول اللهم بارك له، اللهم بارك عليه. ما شو بقى عند أخيك ربنا اداله نعمة، تقول ما شاء الله، تقول اللهم بارك له اللهم بارك عليه، يوم حتى لو نفسك اتحركت. وقيل الحسن البصري أيحسد المؤمن؟ قال ما أنساك لإخوة يوسف، يعني المؤمن قد يحسد، قد يقع منه العين لنفوس. ما أنساك لإخوة يوسف، يعني حسدوه إخواته وأقرب الناس لي، ما تقولش ده أخويا وحبيبي مش ممكن، أصل دي حاجة في النفس، يعني العين دي حاجة في النفس. لكن هو طبعا المذموم اللي يعني يعاقب عليه شرعا أنه يسعى إلى الإضرار، ومن شر حاسد إذا حسد، إن هو بقى يتمنى زوال النعمة فيسعى إلى إزالة النعمة عن أخيه. وإذا قال الحاسد عدو قدر الله أو عدو نعمة، لأن ربنا قسم بمقادير سبحانه وتعالى فلان ده لي كذا وفلان ده لي كذا وفلان ده. كان تقول يا رب لا أنت الاسم بتاعتك دي مش عجباني، أنت خلي المفروض اللي عند فلان ده تبقى بتاع تاني، مع انه فلان دوت لو انه مش قريب منه بعيد عنه ما خلش يحطه في دماغه. غالب الحسد يقع بين الايه المتقاربين المتجانسين، يعني مثلا الزبال مش هيحسد الملك مع انه اعلى منه درجه، لكن ممكن يحسد الزبال زي صنعه واحده، يشيل شويه زباله زياده، خانوا مثلا على الزبالة دي فيها شوية حاجات ممكن تتباع ودي مفيهاش، يعني إذا تقربوا في المهنة فتجد مثلا مهندسين ممكن يحسنوا بعض، مهندس ما يحسنش الدكتور إلا إذا كان لسبب تاني يربطوا بيه، لكن كصنعة لا، ما فيش مهندس يحسن الدكتور في الصنعة أو الدكتور مش يحسن مهندس في الصنعة، لكن ممكن يكون في سبب آخر كأنه يكونوا أقارب مثلا أو شركة في حاجة تانية حسب دخل بموضوع تاني. فهو بيجي من كده، يعني تقارب تعارف اشتراك في صنعة اشتراك في مهنة، فيدخل الشيطان بالحسد والبغي والعدوان. والحسد قسمين، قسم تمني زوال النعمة عن الغير، وأن تتحول إليه. شوف نعمة ده واحد ده عنده بنى عمارة، طب أنا يا ريت العمارة دي كانت تحتنا، يبقى تمنى إن النعمة تجي له. والنوع الثاني شر منه، تمني زوال النعمة عن الغير، مش مهم يجيله ما يجيلوش، المهم دوت ما يبقاش عنده نعمة، المهم ما يشوفهوش عنده خير، لازم يكون في الشر على طول. فده مذموم وده مذموم. ده الحسد. العين بقى بينها عموم وخصوص، قد يحسد ولا يعين، وقد يعين ولا يحسد. العين امور بقى ايه، حاجات قلبيه بقى، حاجات روحيه. وزخر العلماء يقولون هو تكيف الارواح ومقابله بعضها بعض، فايذاء روحي زي ما يحصل ايذاء جسدي يحصل ايذاء روحي. والايذاء الروحي ده الحقيقه هو اشد، ان بعض اللي هم اصحاب الماده الماديين بينكروا المواضيع دي. وابن القيم رد عليهم في تزاد المعاد، فبيقولوا ازاي يعني تروس روحك كده انك انت تخليه يعيا، ولا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسد حق ولو كان شيء سابق الحسد، العين حق ولو كان شيء سابق العين سابق القدر لسبقته العين. وقال ان العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، وقال ان العين لتخرج الرجل فيتردى، يعني طلعوا كده من بيته وخليه من نفسه مفجر بالايه؟ بالعين. والاحاديث في ذلك كثيره، ومن اراد ان يقرا هذه الاحاديث في كتاب ابن كثير عند قول الله عز وجل وان يكاد الذين كفروا ليصدقونك بابصارهم، يحسدوك بعينهم. ذكر في اكثر من 30 حديث في مساله العين، العين مش الحسد، العين واصابه العين. فابن القيم بيرد عليهم بيقول لهم ازاي ده اقصر التاثير، تاثير الارواح، تاثير الجسد ده لازم يديك بنيه وتصلق سنانك ومش عارف ايه، لكن في تاثير الارواح. ايوه في تاثير الارواح. جاب طبعا مثال في حديث ومثال في الواقع. الحديث قول النبي عليه الصلاه والسلام اقتلوا الأبطر ذو الطفيتين. الأبطر ده نوع من الحيات اسمه الأبطر، في خطين كده في ظهره لشدة صمه. وقيل الطفيتين علامتين فوق عينيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يذهب البصر ويسقط الحمل، يعني لو عينه جت في عينه تعمى، ولو ان المراه الحامل نظرت اليه اسقط. هذا نوع من انواع الايه؟ الحيات اللي ذكر عليها النبي عليه الصلاه والسلام. هلا تعالى من الواقع بقى. الواقع ان الرجل ربما يقدم له مثلا اشهى الطعام، عشان بس عايز اقول لك ان الارواح لها تاثير، مش كل حاجه الماده. واحد بقى جعان جدا حط له طعام جميل جدا بيشتهيه هو جدا، ولما حطنا الاكل واذ به يدخل له عدو له يبغضه اشد البغض. ليه؟ لما تعكر، ها جسمه فار مش قادر ياكل، ربما يحصل له شلل، صح؟ طب ده حد كلمه؟ ده حد جه ناحيته؟ محدش جه ناحيته، لكن هي بس شاف الشكل قدامه تأثير أرواح فتأثر. إذا مش كل حاجة المد، مش كل حاجة المد، بل هي التأثير الروحي أقصر من تأثير. والإنسان ربما عكس كده، الإنسان ربما يكون مريض جدا فيدخل عليه رجل حبيب له بقاله كتير ما شافوش، اتصل بيه ولا يشوفه قدامه، يا يبقى اليوم دوت مش محتاج ياخد ادويه من غير حاجه. ايه اللي حصل؟ تاثير ارواح. عشان كده في الرقيه الشرعيه وفي قراءه القران على المريض ها، وفي الوقت نفسه في اللي بيأذي بالنفس من شر النفاسات في العقد. طب النفاسات دي عملوا ايه؟ ده بيعوا العقد دي تاثر، وربنا يأمرنا أن نستعيذ بها. أي تأثير أرواح، تأثير أرواح ليس تأثير إيه؟ أجساد. فالشاهد من هنا أن هذا الرجل قال لصاحبه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا إخبارا عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله عدم حصوله ما حصل ولكنه شاءه فوقع. مشيئة دية كونية ولا شرعية؟ كونية. إن الناس المؤمنين بيضربوا بعض، حزب النور وحزب الشرع العدالة الناس بيضربوا بعض، ربنا أمرنا بكده؟ لا، لكن واقع. يبقى دي مشيئة إيه؟ مشيئة كونية. أما المشيئة الشرعية ربنا لا يأمرنا بالاختلاف، ولا تنازعوا فتختلف وتذهب ريحه، بل علينا أن نسعى إلى أن نزيل هذا الأذى كما يزيل العريان أذى البرد باللبس والجعان، أذى الجوع بالأكل والعطشان، أذى العطش بالشرب، برضك أذى الاختلاف الاتحاد والوحدة وإزالة ونحو ذلك. إذا دي الإرادة الشرعية ودي الإرادة الحقيقة. لو شاء الله ما اقتتلوا، إرادة المشيئة الايه الكونية. وقالوا تعالى فمن يرد الله أن يهديه، الآية فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله، يعني ربنا خلق الهداية وخلق الضلال، يبقى الإرادة إيه؟ كونية برضك، وليس الإرادة شرعية، دي الإرادة الكونية. لكن طبعا المؤمن بيطيع أمر الله شرعا فتحققت فيه الإرادتين، الإرادة الشرعية التي هي مشيئة الله، الإرادة الكونية التي هي مشيئة الله، والإرادة الشرعية التي هي أمر الله وشرعه والذي يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث، ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان، وشبه ذلك بمن يصعد في السماء، يصعد في السماء فيضيق إيه؟ يضيق الصدر. طبعا هذه الآية من الإعجاز الإيه؟ الإعجاز العلمي، لأنه لم يثبت علميا إلا في يعني إيه اللي يصعد في السماء. يصعد منه ممكن واحد من الناس القدام يقول لك الصعد في السماء ازاي، يعني بيصعد في السماء الشم شوى الصدر مش هيضيق، الصدر يتوسع لان الهواء فوق اكتر. لكن لا، اثبت علميا ان كل ما بيطلع الضغط يخف عليه فيحصل ضيق في يحصل ضيق في الصدر، الى ان طبعا يعدي الغلاف الجو ما فيش هواء خالص، فاحتاج بقى يطلع ياخد معاه أكسجين عشان يقدر رجال الفضاء وكده. فيثبت علميا ما يوافق هذه الآية. وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله تعالى قل إنكم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. طبعا واضح الآيات كلها تتكلم عن الايه؟ المحبة، صفة المحبة وما يتعلق بها، فيحب المؤمنين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله. طبعا هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل ومحبة الله لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق، وهي صفة قائمة به سبحانه وتعالى، لأن أرزوا صفة خلقها الله في محل زي ما قالوا على الإرادة، على صفة الإرادة صفة خلقها الله في محل غير قائمة بالله، هذا كلام باطل. تجعل الصفة منفصلة عن الله، يعني هل الذات الله عز وجل مجرد عن الصفات من الصفات، وهل يعقل أن يكون هناك ذات من غير صفات؟ عشان كده احنا ذكرنا من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أحوال الناس اللي هم نفوا جميع الصفات عن الله. في بعض الناس أثبت الصفات ونفى الصفات، لكن في ناس ثانية جات ونفت الصفات كلها، فوضع لهم قاعدة وحط ثلاث قواعد. طبعا القاعدة الأولى القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، ده ايه بيرد فيها الأشعرية اللي هم بيثبتوا سبع صفات ينفوا الباقيين. طب ليه سبت دول؟ اصل دي خاصة بالله و ليس كمثله شيء مثلا، والباقي كده حطوا منهج واحد. جه ناس ثانية اثبتوا الاسماء ولم يثبتوا الصفات، هو سميع بس لا من غير سمع، بصير من غير بصر، قدير من غير قدر، حكيم من غير حكمة، عليم من غير علم. فنفوا الايه؟ الصفات واثبتوا الاسماء. فقال ابن تيمية قاعدة القول في الاسماء كالقول في الصفات. بيقول انتوا نفيتوا الصفات ليه؟ قالوا ان الصفات ديت متعلقة بالشيء المحدث، لا نعلم صفة إلا لمخلوق، والله عز وجل منزه عن ذلك. بيقول لهم والمخلوق له أسماء، مفيش مخلوق إلا وليه اسم. فهتقولوا إيه بقى بديت؟ هيقول لك لا، بس أسماء الله ليست كأسماء يعني تليق به وليس كأسماء المخلوقين. نقول لهم نفس الكلام، وصفات الله تليق به ليس كصفات المخلوقين. جه بقى التانيين بقى ايه؟ قال لك واحدة من المغنى خالص، لا اسماء ولا صفات، ليس لله اسماء ولا صفات، نقراها كده وخلاص. ان الله كان سميعا بصيرا، سميع لا لا ليس من اسماء السميع ولا من صفاته انه له سمع. لا نقول سميع ولا لا سميع، حتى بعضهم كده يقول لك لا سميع ولا لا سميع ولا لا بصير، يعني ينفوا الايه؟ شيء نقيده، لا هو داخل العالم ولا خارجه، ولا امامه ولا خلفه، ولا يمينه ولا شماله. لا كلام يعني، حتى لو رحنا الخنكة ولا العباسية مش هيقبلوه، يعني حتى المغانين هقول انتوا هتجننون، ازاي يعني تنفي الصفة ونقيدها؟ فقال لا. فابن تيمية حط لهم قاعدة ثالثة، القول في الذات كالقول في الأسماء والصفات. شرط الأسماء والصفات ليه يا جماعة؟ الأسماء والصفات لأننا لا نعلم مخلوقا إلا وله اسم وله صفة. طيب هل المخلوق له ذات؟ أيوه. طب ما أنت الله له ذات، أنت شبهت ربنا بالمخلوق أهو، لأن الله له ذات. بس ذات الله ليس كمثله شيء، ذات الله ليس كذات المخلوق. نقول طيب وأسماء الله وصفات الله ليست كأسماء أسماء المخلوقين ولا صفات المخلوقين، يبقى نفس القاعدة. فهو كل واحد للإيه الذي يناسبه من الكلام والرأي. فلما يأتي يقول لك إن صفات الله عز وجل غير قائمة به، هذا مستحيل، مستحيل أن يكون هناك ذات ليست لها صفات أو ذات مجردة عن الصفات إلا في الذهن. ممكن الواحد الذهن يتخيل عشان يقسم موضوع معين وخفتير كذا وبعدين يثبت كذا، سموه العلم التجريبي ولا العلم التجريدي، لكن ده شيء ذهني. لكن في الواقع وفي الحقيقة ليست هناك ذات إلا ولها صفات وإلا ولها أسماء. فعلى هذا الكلام يقول في المحبة دي شيء صفة غير قائمة بالله، أو الإرادة صفة غير قائمة بالله، هذا كلام باطل. بل نقول إن الإرادة صفة قائمة بالله عز وجل، والمحبة صفة له قائمة به، وهي من صفات الأفعال الاختيارية. يعني ربنا يحب من يشاء ويحب فلان أكثر من فلان، أو يحب هذا أكثر من هذا، ويحب هذا العمل أكثر من هذا العمل، ويحب الفرد أكثر من محبة للسنة. ما تقرب إلي شيء عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يبقى أحب شيء إلى الله إذا فيه أقل منه محبة، لكن لو محبوب إلى الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى صفات الله عز وجل بالمحبة صفة قائمة به، تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، طبعا صيغة فعل اختيارية، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقص، عشان قلنا ربنا بيحب لأن المحبة في المخلوق معناها الميل، فلان يحب كذا يعني مال قلبه إليه، ويبقى إيه يقول لك لو قلنا كده يبقى وصفنا ربنا بالمخلوق. وزي ما قلنا كده إن دايما أهل الباطل أو أهل البدع يفهم المعنى خطأ أولا، وهو إيه يفهم فيه التشبيه فده خطأ، وبعدين بعد ما يفهم التشبيه بتعمل له مشكلة، إيه بقى عايز ينزه ربنا، فيضطر إلى أنه ينفي الصفة أو يأولها أو يحرفها. يعني يبقى الخطأ جه منين؟ من الأساس، من الفهم الخاطئ. نقول لك لا، خليك كده زي أهل السنة، افهم الصفة وحط في دماغك ليس كمثله شيء، وربنا علمنا كده، نتعب نفسنا ليه؟ ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت الصفة وحطها لك في دماغك الأول عشان ما تطهش، ليس كمثله شيء. المحبة ليس كمثله شيء، الإرادة ليس كمثله شيء، الغضب، الفرح، العجب، كل صفات الله عز وجل. لكن انت تفهم التشبيه الاول طبعا تبقى مشكلة، لما تفهم ان المحبة هي ميل القلب الى المحبوب هذه صفة العبد، فطبعا انت حطيت نفسك في مشكلة، هتصف ربنا بنفس الصفة نفس الطريقة، هتقول لك لا دي صفة مخلوق، امال ايه لازم اول لازم اطلع من المأزق ده. فمن هنا جاءت البدع. وذلك لما واحد يشطح كده او واحد يشطح كده، واحد يقول لك لا شيل الصفة خالص، واحد يقول لك ايه حرف الصفة، يعني اما ان يعطلها واما ان يحرفها، او منهم من يمثلها ومنهم من يشبهها. ولكن اهل السنة طبعا زي ما قلنا في الاول خالص ان عقد اهل السنة والجماعة اثبات كل ما اثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقول إن محبة الله لعبد لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته، يعني ربنا أحبه يعني ربنا أراد أن يصيبه، مش من ربنا أحبه معنى المحبة، لا معنى أحبه يعني أراد أن يصيبه، ده إيه ده كلام الأشاعرة. وكذلك يكون في صفة الرضا، ربنا أراد أن يصيب، طب الغضب ربنا أراد أن يعاقبه، يبقى بيخلوا الصفات كلها إلى صفة الإرادة، صفة الإرادة. وكمان صفة الإرادة هم أصلا ما خلوهاش صفة قائمة بذات الله عز وجل، ولكن جعلوها صفة منفصلة عن الذات، حادثة منفصلة عن الذات، وهذا طبعا قلنا كلام باطل. وأما المعتزلة طبعا دول ما بيثبتوش إرادة أصلا، لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفصلون المحبة بالثواب، مش أراد أن يصيب، لا معنى أحبه الله يعني أثابه الله، أبغضه الله يعني عاقبه الله، يبقى بيجيبوه كده على طول بمعنى الثواب والإيه والعقوبة. الأولانيين جابوها بمعنى الإرادة لأنهم بيثبتوا الإرادة، التانيين ما بيثبتوش إرادة فجابوها في الثواب والعقاب. أهل السنة طبعا يثبتون الإرادة ويثبتون المحبة ويثبتون جميع الصفات ويثبتون لوازمها، يعني ربنا يحبه ويلزم من ذلك أن يصيبه، بس نسبة الصفة ربنا بيبغضه ويلزم من ذلك أن يعاقبه إلا إذا عفى الله عنه، يبقى لوازم دي من لوازم الإيه الصفة وليست هي الصفة نفسها. قال وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به سبحانه، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، يبقى فيش نقص في صفة الله، وليست محبته كمحبة المخلوقين لأنه ليس كمثله شيء والسميع البصير. كما يثبتون لازم تلك الصفة، لازم تلك المحبة، وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإسامته، يبقى أثبتنا الصفة وأثبتنا إيه لوازمها. وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن الله إذا أحب عبدا قال جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيقول جبريل لأهل السماء إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه، يعني ربنا يصيب فلان فأسبوه، هل هو كده مقصود الحديث ها ولا المحبة الحقيقية؟ قال فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض وإذا أبغضه بمثل ذلك، رواه الشيخان. ثم بقى يعني هذه صفة المحبة، وبدأ بعد ذلك يشرح الليل آيات نوران بسرعة. قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، الإحسان أمر بالإحسان العام في كل شيء لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر النفقات ثم قال إيه النفقة في سبيل الله، ثم قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان يكون فيه عيب البذل والعطاء وعدم الإمساك وعدم الشح وعدم التبذير وعدم البخل، التوسط يعني في النفقة، هذا كله من الإحسان. يعني الإحسان في النفقة أنك ما تكونش مبذر ما تكونش شحيح فتعطي والإحسان أنك تعطي الذي يقول لصحق الحق. من الإحسان في النفقة النفقة على الزوجة، النفقة على الأولاد، النفقة على الوالدين. من الإحسان في النفقة مراعاة اليتامى والفقراء والأرامل والمساكين ونحو ذلك، كل هذا من باب الإيه الإحسان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليروح ذبيحته. وأما قوله إن الله يحب المحسنين فهو تعليل الأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته صاروا على الامتثال. يعني لما الواحد يعرف أن ربنا يحب المحسنين يبقى يعمل إيه؟ هو إيه؟ يحسن عشان ربنا يحب. عايز ربنا يحبك يبقى خليك من المحسنين، عشان ربنا يحب خليك من المتقين، عشان ربنا يحبك خليك من التوابين، خليك من المتطهرين. ها سواء الطهارة الحسية أو الطهارة المعنوية. الطهارة الحسية من النجاسة ومن الحدث الأصغر والأكبر، والطهارة المعنوية طهارة القلب من الغل والحسد والضغينة ونحو ذلك. وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا، الأمر بالإقساط وهو العدل بين المتنازعين، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيها للسلب، ومن أسماء تعالى المقسط. وفي الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب محبة الله. وقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب الإيه المتقين، بل الاستقامة على العهد هذه تقوى لله عز وجل. لما تعطي الإنسان عهد وبينك وبينه التزام وعقد وتلتزم به هذه تقوى لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمرنا بإيه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي عقد بينك سواء عقد بيع، عقد شركة، عقد بوعد، عقد زواج، عقد كل العقود ديات ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إيه نلتزم بها، وهذه من تقوى الله عز وجل. قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا، معناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموه عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم، فما هنا مصدرية أي كاستقامتهم لهم. ثم علل ذلك بقوله إن الله يحب المتقين، يبقى كأنه يقول لك عايز ربنا يحبك يبقى يحفظ العهد، لأن حفظك للعهد تقوى الله عز وجل، وتقوى الله سبب لإيه لمحبة الله. كذلك قوله إن الله يحب التوابين هو إخبار عن محبة هذين الصفتين من العباد، وهي الصنفين من العباد، هما الأول التوابون الذين يقصدون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار، فهم بكثرة التوبة قد تطهروا من الأقذار والنجاسات المعنوية التي هي الذنوب والمعاصي. ويحب المتطهرين يبقى ده تطهير من إيه الحسي، يبقى في تطهير معنوي بالإيه بالتوبة، والتطهير الحسي أن يبالغ في التطهير والتنظيف بأنه رجل يحافظ على الوضوء مثلا، أو إذا أحدث من الجنابة اغتسل عشان يبقى متطهر ما فيش نجاسة عليه، زغت نجاسة يزيلها، لأن المؤمن طاهر طاهر ومتطهر. فيزيلون مثلا، وقيل قال بعضهم من الطهارة أنه لا يجامع زوجته في حالة الحيض، لأن الله عز وجل ذكر الآية في الآية في 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 يسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتزل من النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمرهم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فذكر فيها مسألة الحيض بعضهم حملها على ذلك مع أن الآية برضه فيها الغسل. يبقى قد يحمل أنه من الطهارة أنه لا يجامع أهل وقت الأذن لأن ربنا قال له هو أذن كيف يجامعها في الأذن؟ وهذا طبعا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال فعلوا كل شيء إلا الجماع أو إلا النكاح. يبقى لا يجوز له أن يجامع زوجته في حالة الحيض لأن هذه نجاسة. هذا الفعل نفسه نجاسة لأن ربنا قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذا يعرض نفسه للأذى طبعا ليه يعني من نواحي الطبية يعني أضرار بالغة تسبب عقم وتسبب الزهري وتسبب سيلان وتسبب انتشار أمراض الفيروسات إذا كان في فيروس سين عند أحدهم انتقل إلى الثاني. وأما في غير الحيض لو حصل جماع ما ينتقلش الفيروس لكن في هذا الحالة ينتقل ويسبب له يعني أمراض كثيرة كما قال الله عز وجل قل هو أذى. آخر آية قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثبت عن الحسن البصري أنه قال إن قوما ادعوا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. يعني ادعوا قال لك بنحب ربنا. انت لو سألت أي واحد دلوقتي تحب ربنا يقول لك طبعا ترفع صوته قوي. حد يقول لا حد يقول لك ما بحبش ربنا. فجيب الاختبار ان الله ابتلى ان قوما ادعوا محبة الله فابتلاهم اختبرهم تقول تحب ربنا في امتحان. شوف الصادق عند الامتحان يخرج المرأة وإيه أو يهان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هو ده الامتحان إنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. إذا كنت عايز إن ربنا يحبك وبتدعي إنك أنت بتحب ربنا يبقى المقياس إيه والامتحان إيه إنك هو بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم تتبع أوامر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي على القرآن والسنة مش ماشي بهواك. فاتبعوني يحببكم الله. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمسار بهديه صلى الله عليه وسلم. نقف عند قول الله عز وجل وهو الغفور الودود إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المؤلف في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.